يسرني اليوم استضافة أحد أبرز الأقلام النسائية العربية السيدة عالية ممدوح لمحاورتها حول روايتها الجديدة الصادرة عن دار منشورات المتوسط في إيطاليا وتحمل عنوان التنكي. المتتبع لأعمال الروائية العراقية سيلاحظ في عملها التاسع هذا أسلوباً وسرداً مختلفين، لكن العراق هذا الوطن الضائع، هذا الوطن الحلم، وطن المواجع والآلام، حاضر من آمال الحركة اليسارية في السبعينيات إلى مآسي احتلال القوات الأمريكية وما خلفه في التسعينيات تدور أحداث فصول هذه الرواية، لكنه أيضا رحيل من بغداد من حي التنكي تحديدا إلى باريس عبر الشخصية الرئيسة عفاف، هذه الشابة المفعمة حيوية وفنا وطوقا إلى الحرية، فتقرر السفر إلى عاصمة النور لدراسة الرسم والفن فيها، تقرر نسيان الماضي للانطلاق إلى حاضر وغد أفضل. فهل هذا الذي يحصل؟ عفاف التي أصابها الجنون والانفصام من حب أدى إلى تمزقها داخليا، عشق ووله بجيوم، فتلجأ إلى طبيبها النفسي الفرنسي الدكتور كارل فالينو الذي من خلاله تحاكم عالية ممدوح الغرب بما فيها باريس، فتبدأ مرويات واعترافات عفاف ومعهم أيضا حكايات أفراد عائلتها وأصدقائها، الوالد أيوب، العم المحامي مختار، الشقيق هلال، الوالدة والخالات، وأيضا الذين وقعوا في حبها، صديقها ومرشدها المهندس المعماري الدكتور معاذ الألوسي التي شغفت بتصميمه للمكعب، هذا المكعب الذي بدأ يتحول إلى ورم حقيقي في رأسه ووجوده كما قال. لكن لماذا اختيار هذا الفنان التشكيلي وفنانين آخرين أيضا؟ تفاهة تفاهة لازم ترددها عفاف كثيرا لينسحب الأمر على الشخوص الأخرى في الشعور بهذه التفاهة، مما وعلى ما؟ لن أطيل أكثر، لكن لابد من التوقف عند كلمات الشاعر المغربي محمد الأشعري: رواية التنكي من أجمل وأعمق ما كتب في أدبنا العربي الحديث عن بتر الأمكنة منا أو بترنا منها، حتى يصبح الوطن يمشي وحيدا ونحن نمشي وحيدين بعيدا عنه، واصفا المكعب بسفينة الطوفان نغلقه على ما تبقى من خراب المدينة ونبحر على متنه طلبا للنجاة منه ومن أنفسنا. أما تصميم الغلاف فلصاحب دار منشورات المتوسط الشاعر خالد الناصري. ولنبدأ التعرف على جديد صاحبة حبات النفتالين، هذه الرواية التي ترجمت إلى لغات عديدة وتم تدريسها في جامعة السوربون، كما ترجمت روايات عالية ممدوح الأخرى كالولع والأجنبية والمحبوبات التي حازت جائزة نجيب محفوظ. دعوني أرحب بضيفة الكريمة. مرحبا بك سيدة عالية ممدوح هذا الصباح.
يا مرحبا غادة، اشتقت لك.
وأنا كمان، واشتقنا لك. 4 سنوات قضيتيها في كتابة هذه الرواية الجديدة التنكي، وطبعا فترة كتير طويلة، أعتقد أن من سيقرأها سيعرف لماذا، لأنها أخذت الكثير من الوقت في اختلاف في السردي وطريقة السرد لدى عالية ممدوح في هذه الرواية الجديدة، شخوص أيضا مختلفين وأفكار ربما في منها لا يزال متوارث من السنوات الماضية، ولكن هناك الجديد في التانكي. لنبدأ من العنوان.
التانك هي عبارة إنجليزية وصلتنا من اسلاب الاستعمار البريطاني، هو الخزان، خزان الماء الذي يوضع في أعالي السطوح ويخزن به الماء، فصيفا وشتاء لدى العوائل العراقية كان موجود الماء باستمرار.
نعم.
هلأ بالأخير التانكي هو اسم شارع، بس أنا ما كتبت شارع التانكي لأنه صار كتير نمطي. اسم شارع فلان، شارع الزهور، جبر إبراهيم جبر، شارع الأميرات، هذا بالنسبة لي ما يستهويني. التانكي بالعموم ممكن تسميه هو كون، الكون ممكن يكون خزان، هذا الكون خزان للماء الرقراق وخزان لكل أنواع الديدان المتوحشة والانحطاط الكوني. فهو من حكيت مع الناشر وشاف النص استطاع أن يعمل بديناميكية هائلة، غلاف بديع كما تشاء البطلة عفاف، يعني الشخصية المركزية. فالتانكي بالعموم هو يحمل رمزية العالية الشاهقة ورمزية الشارع. شارع التانكي في منطقة الصليخ هو حي، يعني أنا أستطيع أن أكتب عنه عشرات الروايات.
نعم، وهو على كل حال تواجدت فيه يعني كلية بغداد.
نعم.
والعديد من الشخصيات أيضا.
نعم بالضبط، هو شارع الأنتلجنسية العراقية اللي ذبحت من الوريد للوريد على مر تواريخ بغداد كمدينة، به المعماري، به الرسام، به العسكري، وبه الفنان، به ماسح الأراضي، به مدير المدرسة، به المربي، وممكن تلاقي فيه العاهرة كمان،
كل الناس، كل الموجودين في المجتمع يعني بكل الأحوال. ولاحظنا سيدة عالية يعني بما أنك عم تقولي الرسام والنحات، في ذكر لشخصيات حقيقية لرسامين.
نعم.
لنحاتين.
نعم.
وليد الجادر، محمد حكمة.
نعم.
نعم. حكمة خليل الورد، يعني مقصود أنك تتحدثي عنهم ووصولا إلى معاذ.
هي الحقيقة وصلتي أنت إلى قلب أنا قرأت كتاب للصديق المعمار البديع معاد الألوسي، وكان بداخل الكتاب المكعب، فشغفت فيه وخطفني يعني البناء والكتابة. فسألته، قلت له ممكن أستعير منك المكعب؟ قال لي يعني شو راح تعمل فيه؟ قلت له أخذ كل شخصياتي أسكنهم هناك. قلت له إذا ممكن، إذا تسمح لي، أنت شخصية روائية في داخل العمل، ممكن لأنه أنت شخص حي ولا يجوز التلاعب بالأحياء، يعني لا يجوز، لأنه أولا شخصية كريمة وجليلة، وثانيا صديقي.
نعم.
قال لي العبي كما تشاهي.
مثل ما عم تقولي كل هالشخصيات كانت موجودة، بس كل هالشخصيات إلى قصة، إله روايته.
شوفي، المكعب بالذات هو مدينة أو سفينة إنقاذ لما بقي من روح العراق، من فنانين، من مغنين، من صعاليك، من سكارى، من أدباء، من مغنين مطربين، كل ما يخطر ببالك من عشاق ومغرمين ممكن تلاقيهم في المكعب. هذا المكعب هو، ما بدي أقول المدينة الفاضلة أبدا، هي مدينة تحمل كل حقائق الكون. فأنا من أخذت بهذه الشغلة، أخذت على أساس أنه ممكن يطلع منا الحلم للشخصيات، يعني حلم الشخصيات أنه دائما يجب أن يكون للشخصية حلم مش وهم، في فرق هائل بين الحلم والوهم. فحتى المكعب بقى محروس لكن غير مسكون، كما العراق هجر من أشياء كثيرة.
وطبعا العراق، بغداد تحديدا، لها الحضور الكبير في هذه الرواية، لكن أيضا باريس. ولكن دعينا قبل أن ندخل إلى باريس، عراق الحرب وعراق المقاتلين والقتل، لاحظت في هذه الرواية سيدة عليا ممدوح تمييزك للمقاتلين، أيضا إعادة تصنيف للواقع ما بعد خروج الأمريكان، يعني في نقد حنقول قاسي كالمعتاد، أنت تنتقدين من جرحك ومن ألمك.
نعم.
ومن عزباتك، من عزبات العراقيين.
نعم.
ولا تخافين من هذه الكلمة، لأنك أنت بالتالي تريدين الخير لوطنك. الوطن حاضر رغم غيابك من سنوات طويلة عن بغداد، لماذا إعادة تصنيف الاحتلال الأمريكي للعراق؟
هو الاحتلال لم ينتهي حقيقة، يعني دخل ولم يخرج الاحتلال إلى صور كثيرة، أشكال كثيرة، ذهب بآليات وبقي بشخصيات وبقي بآليات بشرية أخرى. الوطن، أتذكر إحنا كان عندنا يافطة اسمها نموت نموت ويحيى الوطن. أنا بتذكر لماذا نموت نحن، هو يعيش على، يجب أن يعيش بين الجثث والجماجم. هل مكتوب على الأوطان أن تعيش؟ عنصرها الحقيقي أو جوهرها هي الجماجم. الآن المنطقة العربية أو الإقليم العربي كله مشحون بالجماجم، فكان بالنسبة إلي القسوة جاية من قسوة الانحطاط. الآن العراق أنا ما أعرفه يا
عزيزي،
ما أعرفه، يعني أنا أتحدث عن عراق آخر،
بغداد، وكان يحب أيوب إحدى الشخصيات.
نعم،
بغداد.
أيوب هو صاحب الطوبوغرافيا.
نعم،
الطوبوغرافيا اللي كان يمسحها، كان يمسح بغداد وكان يعرفها غيبا غيبا. نعم،
وهو اسم المرتبط بالصبر على مصاعب حياته.
نعم نعم، أحسنتي.
يعني نعم، أحسنتي. أيوب الصابر.
نعم، وبالأخير اختطف واختفى، اختفى الصبر. يا غادة.
نعم، سيدة عالية ممدوح، المحبة بحاجة إلى الموت.
نعم،
تقولين. وأيضا الأخ المدمر، أنا بعد ما وصلت لعفاف البطل بدي أترك لك كتير مساحة.
نعم،
هو المدمر الذي لا صوت له. إذن هناك من لا صوت لهم وهناك مدمرون كثر.
يعني جيد من المؤلف أن يكون له صوت وصفحات وغلاف ولقاء مع إذاعة ومذيعة ذكية حتى يظهر صوتنا، لأنه الطبقة السياسية الآن الموجودة هي طبقة تحاول تغييب الصوت. أنا لا أفهم لماذا الزي الواحد، الضحكة الواحدة، المشكل الواحد، الكتاب الواحد، الثوب الواحد، اللون الواحد. الحياة أكثر ديمقراطية من البشر لأن فيها 4 فصول، فيها 7000 لون. يعني أستغرب على الحقيقة.
التنكي وهذه الرواية، القصة بدأت في السبعينيات.
نعم،
وتروى ما بعد 2010-2011.
نعم، عفاف، إذا رح نصل إلى عفاف، عفاف كاسم كمان له رمزيته. بنت أيوب، عندنا العفة وعندنا الحشمة وعندنا الفتنة، فتنة العفة. عفاف تركت العراق بسبب يمكن يبدو مضحكا، لغياب الجمال. قالت أنا لا أرى الجمال، كيف يعني أنا عيني رح تعمى لأن ما أشوف جمال من حولي. هذا سبب الآن إذا قيل لأحد قد يعني يوصم بالجنون، ولكن لأنه غياب الجمال بما حولنا قد يؤدي إلى العته، قد يؤدي، لأن الجمال مش مرتبط فقط بجمال المرأة أو جمال الطبيعة، جمال الحرية، جمال العدالة، جمال الأخلاق، جمال الأمانة، جمال كثير مطلقات. فلما نتغيب، هي كفنانة ورسامة، لما نتغيب تغيب الألوان، تغيب الأصابع، تغيب يعني تغيب أشياء كثيرة. فبالنسبة لعفاف كانت شخصية على وشك التدمير لولا خروجها من العراق.
هي هذه الصبية التي أحبت الفن، كانت تغني، تحب الرسم، تذهب إلى المعهد الفنون، قررت ترك كل شيء خلفها، وحتى أيضا حاولت الكثير أن تكون شخصية محبة للآخرين. وكل شاب أو كل رجل تعرفت عليه يعني ما وجدت نفسها فيه إلى أن سافرت إلى باريس.
نعم،
باريس هنا هذه الشخصية الرئيسة التي هي عفاف، الآنسة عفاف كما كان يلقبها المحامي الصميم، تريد تنظيف نفسها وحواسها بترك المكان، بترك البلد الذي لا يبصر فيه أهلهم رغم عيونهم المفتوحة.
نعم،
لو بقيت هنا لعميت.
نعم،
واختفيت. فماذا عملت لباريس؟
باريس فتحت حواسها، نظفت حواسها. العمى ليس فقط في العين، العمى في العين والبصيرة. فسيدة متمكنة من ذكائها، من فطنتها، تورعت كثيرا وخشيت على حالها أنه تصاب أيضا بعته العمى، مش العمى الفيزيائي، العمى المعنوي. فقررت الهجرة وبدون أن تلتفت إلى الوراء، وحتى لم تقل أنا رايحة إلى باريس، يعني باريس لم ترد في كلامها، تقول إلى هناك. كان هناك يعني هو الفردوس.
ولكنها للأسف، هلأ هيدا نحن بنحاول أنه نشرحه، كان الهروب من قبلها هو قرار.
نعم،
لأنه يناسبها، وصمتها هو إغال في وجودها.
نعم،
كما تقول.
نعم،
وصلت إلى حالة فصام واكتئاب، مصابة بنوع من الجنون الذي هو ضروري كالعقل.
قريتي شو قالت هي؟ قالت أنه
يعني لأنه الحياة جميلة جدا هذه الرواية، فهون كيف يكون هذه المقارنة؟
نعم،
فهل نحن كل واحد فينا في ذرة من الجنون؟
نعم، إذا لاحظتي أنه بعلوم النفس في عصا، أنا دراستي علم النفس، في عصا طويلة في الأكستريملي هنا وهنا، يعني الأقصى والأقصى، الأقصى الجنون وأقصى الجنون، في الوسط. كل البشرية عندها ذرات من هذه العصا، لذلك أحيانا يقال يا مجنونة، يقالها بالطريقة الإيجابية، الإيجابية التي تعني الخلاف، المخالفة، الاختلاف اللي يصل إلى حد أنه في قطيعة. هي كانت تملك هذا، بس زاد إلى درجة على أثر غرامها بجيوم. وهذا الرجل كان يمثل لها قبيلة من الرجال، وقبيلة من الأوطان، وقبيلة من الفنانين، وقبيلة من الألوان، وقبيلة من المغنين. فلذلك هي أعطت المستقبل أيضا، مش بس الماضي، فلم يبقى بيده أي شيء. ويمكن الحب لا يجوز أن يبقى عندنا شيء، لازم
الحب
يعطيه.
المستحيل الحب المستحيل، جيوم فيليب بهذه الرواية. وهون يمكن نسبة المقارنة مع اختيارك لعليس أو أوليس وبينيلوب.
بينيلوب شخصية صامتة عبر كل التاريخ، لم نسمع لها صوتا. أنا حاولت أنه يعني أسلط عليها الضوء، أسلط على كبة الخيوط اللي بإيديها، تشنج اللي أصاب إيديها العفاف، كما الكبة الخيوط في
يد
السيدة
بينيلوب.
فشخصيتين صورت هي أنه أوليس رح يروح عند العشيقة اسمها كاليبسو، وجيوم بالتأكيد عنده عشيقة بدليل تركني. فهي سردية اشتغلت عليها كثير، وهي اشتغلت عليها، هي شخصية حقيقية، عفاف أنا شخصية حقيقية، وتركبت حولها عائلة ووطن وبلد ومكعب وشخصيات، ولكن هي شخصية
دايما في عندك هذا الترابط مع شخصياتك اللي أغلبها أيضا تستحين من الواقع ومن محيطك.
وتتركب.
سيدة عالية ممدوح، نتوقف قليلا نستريح ونتابع مع حضرتك الحوار. نتابع مع الروائية العراقية والكاتبة عالية ممدوح التنكي الرواية الجديدة الصادرة لها عن دار منشورات المتوسط في إيطاليا. تحدثنا عن بعض شخصيات هذه الرواية، ولا نزال باريس عندما أتت إليها عفاف الشخصية الرئيسة في هذه الرواية، كأنه تم التنازل عن الإحساس لديها بالعناء، جرى التوقف عن انتظار البلد. يعني هون السؤال، وواجهت باريس التي تصفين أيضا بالخطيرة لأنه ليس من مكان بيقدر يعيش في باريس، خلينا عبر لوحات عفاف وضعت الجميع لتكون مرحلة للإمحاء وعار للتحمل. يعني هذه بعض من شخصية عفاف، وين كان العار هون؟
عار موجود بالوقت الحاضر، أن يتحمل أي مواطن هو عار التحمل. الآن يا صديقتي في إعادة رسم كل شيء في هذه المنطقة أو في العالم، رسم الحدود، رسم الخرائط، رسم المصائر. فحتى في الغرب عفاف كانت موجودة، وكانت فرنسا بكل إرثها الحضاري والفكري والفني كانت تدعس عليها. باريس قاسية
أكيد،
للي موهبته مبتورة، هي موهوبة جدا لكن الغرام كسرها. الغرام يكسر إذا ما كان متكافئ. هي تصورت أنه في تكافؤ، طالما أنا فنانة وكانت مستندة على إرث العراق العظيم من قلقامش والرافدين، كانت تستند على هذا، لا يكفي لا يكفي. فهي
كان عندها نوع من المازوشية سيدة عالية.
ما بسبيها مازوشية، لا، هي كل السادك والمازوش والانفصام نوع، يعني
ما في تعذيب ذات. يعني
هي ما كانت تدري عم تعذب حالها. يعني احنا لا نعلم حدود جنوننا، لكن دائما هناك مرحلة قد يصلها المرء تدفع به للجنون. يعني بحيث قالت للطبيب قالت له كل واحد من عندنا
الطبيب الذي كمان له دور
الطبيب هو الغرب هو الغرب
المعالج الذي يحاول العلاج
هو الغرب.
هل ترى من الخير أن نكون بدون هذا البلد؟ هل من الخير أن لا تطول هذه الأيام كي لا تنقلب إلى مرض؟
نعم، كلها أسئلة حقيقية، يعني هي أسئلة المؤلفة، هي أسئلة الكاتب، هي أسئلة الشخصية المركزية، هي أسئلة الشخصيات، لأنه في السكير الثمل العم الذي كان يقول أنه أنا بقائي على قيد الحياة هو مقاومة للأمريكان. يعني فتحسين أنه كل شخصية هي عدها سلاحها الذري أو السري
المواجه
للمؤسنتي.
وكانت تسير وتمشي كثيرا عفاف في باريس وكأنها تحاول استكشاف هذا الإرث وهذه الحضارة
المشي
وبالكعب العالي.
إذا لاحظتي الغلاف
الكعب العالي، يعني صعب كتير تمشي في باريس بالكعب العالي.
إذا لاحظتي بالغلاف الفنان اللي سواه اللي هو صاحب الدار خالد الناصري، التانكي يطلع أحذية
صح
تمام
من الصنبور أو
من الصنبور والأحذية ما فيها كعب عالي كتير كلها تقريبا
يعني
فلات
شوي هو هي ضروري.
يعني كيف تمشي
ضروري.
أعتقد عفاف تعتبر المشي هو عمل فني. كل المشائين عبر التاريخ وعلى رأسهم الإغريق كانوا يستنبطون أعظم الأفكار وهم مشائين هم يمشون. فالمشي هو طاقة كالضحك، طاقة تعطيك أجمل الأفكار، تعطيك أخطر الأفكار، وبنفس الوقت تزيد مساحة التأمل والتأويل.
هناك حضور للموت ككثير من رواياتك سيدة عليا ممدوح مثل ما هي بغداد. إذا كانت المحبة بحاجة إلى الموت، هكذا ورد أيضا في إحدى الجمل على إحدى الشخصيات، فأنا سؤالي هو دايما التساؤل عن الموت، ما أقبح الذي يحيا ولا يسكنه هاجس الموت دائما؟ هي تقول
هي كانت
لمعاذ الألوسي لهذه الشخصية
الحقيقية. هي تقول كيف نعيش ونحلم نصغي للموسيقى ونغرم ولا يحضر في هاجسنا الموت؟ لا يجوز، يعني لا يجوز فكريا إبداعيا فنيا الموت، يعني لا يجوز أن لا يحضر، لأنه في كل لحظة كما هو الحياة هي لم تخف من الموت، فلماذا لا يحضر الموت؟ يعني أنا استغرب أنه
هو لازم يكون حاضر. وكمان استوقفني أيضا في هذه الرواية سيدة عالية شخصيات أخرى، الأم، العمة،
نعم،
أو الخالة،
نعم،
شخصيات بسيطة ولكن على ألسنتهم كانت كتير من الأمور الشعبية اللي كتير عم نفتقدها. وأيضا فينا نعتبر أنه كمان في يعني إحدى الشخصيات اللي افتقدت الحب، اللي حرمت من الحب،
فتحية.
نعم. يعني صحيح أنهم كان لهم أدوار وكل وحدة أفردتي لها المجال لحتى تحكي ألمها. يعني هذا الجميل في هذه الرواية. وأنا اللي بدي أسأله هون، إذا كانت الروايات لا تحسن حياتنا، إلى أي مدى كانت الرواية إنقاذا لحياتك شخصيا سيدة عالية؟
هي الكتابة، يعني الآن بعد كل هذا العمر وأنا في سن الأفول أقول أنه الكتابة يمكن أضاءت بعض العتمة في حياتي، لكنها معذبة. كتابة معذبة جدا، يا
من الروح عم تطلع من
أنا
الروح.
أكتب بالدم، أكتب صح. بالأعصاب ويلاحظ القارئ هذا الأمر، وأنت لاحظتيه الآن من خلال أسئلتك.
وباريس أيضا وكأنه امتنان لهذا البلد الذي حواك، حبيتيها هذه المدينة.
أنا هذه تحية لباريس، يعني الحقيقة تحية إجلال. أنا مدينة لباريس لأنها حمت كرامتي، صانت حريتي، ورعت صحتي. يعني أنا هذه المدينة، أنا بعتقد الوطن هو أن يدلل حريتك، يدللها، يعني بلد هو مبني على الحرية. فأنا أعتقد حتى شخصياتي زادت حريتهم وأنا في باريس.
نعم أكيد، وكثير من الروايات اللي في منها من منع وأنت نعم. كتبتيها هنا نعم. في باريس
نعم.
لم تكن سعيدة في المنفى ولم تحنق على بلده
نعم.
هل هو واقعك؟ هل هو بالفعل ما تودين الوصول إليه في الختام؟ أنت حانقة على العراق؟
شوفي يعني أنا مش عاوزة أنتحب في الوقت الحاضر أمامك أو أمام القارئ، وهذا ما يخجلني على الإطلاق، بس بقدر هذا البلد أو طبقة السياسية، في طلبة يدرسون أعمالي، في أخوتي هناك، في بلد عنده شعب بديع، في فورة إبداعية هائلة، بس الطبقة السياسية التي هيمنت بشكل تام على كل مفاصل الإبداع والحرية والاختلاف والتعدد، التزمت لا يجلب الخير. شوفي أنا بقول الحرية فيها قليل من المعايب، ولكن اللاحرية هي كلها معايب، كلها معايب، فلا يجوز. يعني أكيد أنا أشتاق، ولكن الشوق مرض مميت.
أيوة، هناك مرض اسمه الشوق، يتعاظم في النفس والقلب إلى درجة التلازم بينه وبين الحرب، ولا يرجى منه شفاء. لا يمكن للطبيب علاجه. هذه من إحدى جمل الرواية. شفت حافظ.
لا ممتاز.
كتير جميلة، والحقيقة يمكن الواحد لازم يقرأها أكثر من مرة
هيك
لحتى يقدر يتوصل إلى ما تريدين قوله على لسان شخصياتك. هذه الرواية التنكي الجديدة سيدة عليا ممدوح، هل من نية إلى ترجمتها؟ تمت ترجمة العديد من الروايات إلى لغات كثيرة ومنها طبعا الفرنسية، ف ماذا عن مشروع
في بشاريع؟ يعني الآن بالندوة اللي كانت بكولومبيا تعرفت على مجموعة مترجمين، الدكتور محسن الموسوي تحدث عنها، قال كلام جميل وأنا موجودة أشار إلي، فكانت لفتة بارعة وذكية وحنونة من الدكتور، وهو أستاذ بكولومبيا، فأنا فخورة بهذا الكلام. فجاء لي أكثر من مترجم.
عظيم.
فهي مفاوضات،
وأكيد أنا أنه سيتم طبعا ترجمتها إلى اللغات الأخرى ومنها الفرنسية. واسم عليا ممدوح طبعا في مقدم الروائيات اللواتي تتمتع روايتهم كما نعرف بالجرأة، بالحرية وبفضح المسكوت عنها.
تسلمين.
إن شاء الله دايما التاريخ والواقع والروايات تخرج ولا تدخل لا إلى السجون ولا إلى النفوس، وأن تعبر طبعا كثير من شخصياتك سيدة عالية ممدوح في الروايات الكثيرة التي نتابعها، في فضح للمسكوت عنه كما ذكرنا، في فضح للذكورية للاستعمار، في اعترافات، في ولع وفي حب وفي جنس إلى ما هنالك، وهذا ما يحسب عليك.
هي الحياة هيك، يعني هي إذا بدي أشتغل على كل مفاصل الحياة فهي هذه المفاصل، وأنا بطبعي كاتبة مزعجة.
صح. بس اللي بينزعجوا يتفضلوا يحاوروك، شو رأيك؟
أنا كاتبة يعني صادمة، فيها صدمة، فيها شغب، فيها إزعاج. ما تفضل أو ما تستهويني الكتابات اللي هي سالوفة، يعني تقعدين يعني بدي خضك
طبعًا.
بدي زعجك يعني،
وبدك تعري الشخصية يعني وتعري الواقع يعني تحكي عنه
مش معقول إنه كل شيء كويس وسلامات، كيف الصحة وكيف، لا غير منطقي، ولا هو شخصيتي.
نعم صحيح. الكاتبة عليا ممدوح شكرا جزيلا لحضورك، أمتعتينا اليوم وشرفتينا. رواية التنكي، هذه الرواية الجديدة التي كتبتيها على مدى 4 سنوات كما ذكرتي، بالدم وبالأعصاب ومن قلبك، فشكرا.
أنا ممنونتك يا عزيزتي، شديدة الامتنان، شديدة الامتنان لذكائك.
شكرا لحضرتك،
لصوتك الذهبي، لصداقتنا العميقة.
تسلمي.
وممنونة لمونت كارلو، هي إذاعتي اليومية الصبح أسمعها.
نعم.
بأصوات مذيعيها اللي أعرفهم تقريبا واحد
كلهم. شكرا، أهلا وسهلا فيك دائما. شكرا، إلى اللقاء. أهلين.